بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان تاملات في احاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرساله النصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمه فضيله الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. هذا الحديث في واقع الأمر تحته مجموعة من المسائل والفوائد، واشتمل على مجموعة أيضا من الأحكام، أولها ضرب المثل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه طريقة قرآنية ومسلك نبوي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثال للناس لتقريب الحكم الشرعي ولتقريب الفكرة، ولا شك بأنه أسلوب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين الذين تجمعهم وشيجة الإيمان بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك الإنسان إذا أصيب أحد أعضائه تداعى الجسد كله والأعضاء كلها تداعت مع هذا الألم، مع هذا المرض. كذلك المؤمنين فيما بينهم هم كالجسد الواحد، فلو تألم واحد منهم أو مرض أو كذا تداعى أهل الإيمان وتأثروا وتألموا، فأهل الإيمان فيما بينهم يشارك بعضهم بعضا في الآلام والآمال. ولذلك هذا من أعظم الأمثلة التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف ما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من التوادد والتراحم والتعاطف. قال في توادهم، والمودة هنا المحبة أو درجة زائدة عن المحبة، لأن أهل الإيمان تجمعهم عقيدة ولا يجمعهم ولم يجتمعوا على شيء من أمور الدنيا، وإنما تجمعهم العقيدة الإسلامية الإيمانية. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك قال في توادهم. الأمر الآخر التراحم، يرحم بعضهم بعضا. المسألة الأخرى تعاطفهم، يعطف بعضهم على بعض، فيعطف القوي على الضعيف والكبير على الصغير، وهكذا. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم، يشير إلى ما عليه أهل الإيمان من تقوى الله ومن أداء الحقوق الإيمانية والأخوية والإسلامية فيما بينهم. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم منهم، وأن يهدينا سبل السلام، ويوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6 6 888-8888 المشاركات عبر تويتر شارتر ديو. عن هذه الكلمة أبو محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد فضل.
كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك.
ياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
الدعوة لا زالت مفتوحة لزيارة مدينة العين يا دكتور.
يشرفنا طال عمرك. يشرفنا. الله يسلمك يبارك فيك.
الله يقدمكم تشريف. الله يخليك.
الله يكرمك. شاكر مقدر. الله يبارك فيك.
الله يخليك. بارك الله فيك. بالنسبة للحديث اللي ذكرت الآن, إذا التواد والتراحم بين المؤمنين, ووين الناس اللي عاصين الوالدين وعاصين الأرحام ولا يزورون الأرحام ولا يقدرونهم؟ فبغيت كلمتين طيبات منك بارك الله فيك. ومنهم كثير, ومنهم كثير, والله يقلل منهم لا يزيد منهم يا رب.
يا رب.
آمين.
جزاك الله خير محمد. الله يبارك فيك. حياك الله. وأحمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد.
حبكم في الله.
حبك الله. جزاك الله خير.
الله يطول عمرك الشيخ. أنا بس أعاني من ربو, فأجد صعوبة يعني في لبس الكمامة صراحة. كل ما أروح على المسجد يعني بضطر إني أنزع الكمامة, ويعني يتم تنبيه من الإمام أو من المصلين. فشو أفضل أصلي في البيت؟ ولكن أنا خايف أصلي في البيت والأولاد يشوفوني بصلي في البيت, ويعني ما يعني أنا بالنسبة لهم مثلا أعلى وكذا, فمو عارف شو أسوي يعني.
إن شاء الله. تاك الله خير أبو أحمد. تسمع إن شاء الله التوجيه فضل الشيخ. حياك الله. نجي فضل الشيخ. سؤال أبو محمد بالنسبة, يقول التواد والتراحم بين المؤمنين. يقول فضل الشيخ, نلاحظ البعض من الناس يعني يعق والديه, لا يصل أرحامه, فيريد منكم فضل الشيخ يعني كلمة ونصيحة في هذا الأمر.
الحمد لله. أولا بالنسبة لما يتعلق بالوالدين, لا شك بأن بر الوالدين فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات وأمر حتم, ولذلك الله جل وعلا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا, قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا, قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا, قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا. ولذلك طاعة الوالدين مسألة ليست اختيارية ولا قائمة على الرغبة والهوى, وإنما مسألة فريضة من الفرائض, وسيسأل الله عز وجل العبد عن هذه الفريضة. بل إن المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن مسألة الوالدين مسألة غاية في الخطورة, بمعنى أن الإنسان لا يجوز له أن يجتهد من عند نفسه في قضية الطاعة والبر. ولأجل هذا يقول الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. والعقوبة المترتبة على عقوق الوالدين خطيرة, ولذلك قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع, يعني قاطع رحم. فإذا كان الله جل وعلا وأيضا نبيه صلى الله عليه وسلم أمر بمسألة مسألة الرحمة والتوادد والتعاطف بين المؤمنين, فكيف بالوالدين وكيف بالأرحام من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات؟ فلذلك للأسف الشديد مثل ما ذكر الأخ الفاضل بارك الله فيه, أن توجد لكن ليست ظاهرة ولله الحمد, أو يوجد وليست ظاهرة, من للأسف الشديد يعني لديه جفاء وقسوة وشيء من هذا القبيل مع والديه وأرحامه, وقد يعني يكون مع أصدقائه في حالة من العطف والرحمة والبساطة, لكنه يقابل والديه بشيء من الغلظة والخشونة وبشيء من العنف وبشيء من, ومع أرحامه أيضا, وهذه قسمة ضيزة. نسأل الله العافية والسلام, ونسأل الله تعالى أن يحمي الجميع، ولعل إن شاء الله يعني نكمل بعض الحديث حول هذه القضية.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. أبو أحمد فالشيخ يقول أعاني من الربو، وأجد يقول صعوبة في التنفس عندما ألبس الكمام، يقول عندما أذهب للصلاة يعني يقول أنزعه، فيقول ينبهني البعض من المصلين أو ينبهني إمام المسجد، فيقول فضيلة الشيخ يعني هل يجوز لي أن أصلي في المنزل دفعا للإحراج؟ وأيضا فضيلة الشيخ يقول قد يعني الأولاد والأبناء يتأثرون بصلاتي في المنزل، فيقول فضيلة الشيخ ماذا أفعل؟
الحمد لله، بالنسبة للحالة المرضية التي تعاني منها، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والمثوبة، أسأل جل وعلا أن يجعل هذا كفارة لك ورفع الدرجة. ما دام أن يحصل إحراج في المسجد وينبهك الإمام والمؤمنين ويتخوفون من قضية عدم لبسك للكمامة، فالمسألة سهلة، أنت تكون معذور ولله الحمد في مثل هذه الحالة. وبالنسبة للأولاد تقنعهم ولله الحمد، تتكلم مع الأولاد، تقول أنا أعاني من ربو، أعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، والإجراءات الصحية والاحترازات تمنع الإنسان يدخل المسجد وما عنده كمام، ما يلبس الكمام، فأنا سأصلي بكم في البيت، فتجتمع بأولادك وتصلي بهم ولله الحمد والمنة، وتكون ولله الحمد قد أبعدت الحرج عن نفسك في المسجد، وكذلك حصلت الأجر، أجر الجماعة مع أولادك وأهل بيتك في البيت.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم التسويق الشبكي وما هو التكييف الفقهي له؟
الحمد لله، بالنسبة للتسويق الشبكي هي أحد المعاملات الجديدة، والكلام حولها طويل وسبق لجواب مفصل هنا وفي التلفاز أيضا. وخلاصة الأمر بأن التسويق الشبكي لا يجوز، التسويق الشبكي أو الهرمي لا يجوز، وذلك لاشتماله على مجموعة من المحاذير يكفي واحدة في منعه، منها الربا والغرر، وأيضا منها أكل المال بالباطل، ومنها الشراء بغير نية الاستفادة من هذه السلع، وأيضا الجهالة وغير ذلك مما هو معلوم، ولذلك مثل هذه المعاملات لا تجوز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك.
شيخ عزيز فرحان، كيف حالك؟
حياك الله، أهلا وسهلا، يا مرحبا.
عندي سؤالين شيخ.
مرحبا.
السؤال الأول، ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل ثبت أن رب العالمين يضحك ويفرح؟
نعم.
وشكرا، يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير عبد الله. نعم، بشهاد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشهاد.
الله بالخير
السيك ونور عافية،
أنت والشيخ والعاملين على البرنامج.
الله يحفظك، تفضل بشهاد.
عندي سؤال بس بخصوص، عندي البنت تقريبا عمرها 5 سنوات ونص يعني تقريبا.
نعم.
مرات تجي تتعلم معايا الصلاة يعني. طبعا أنا مرات بصلي نوافل أو أصلي صلاة يعني مش ركعتين يعني لوجه الله أو شيء أو كذا، بس بعلي فيهم صوتي في كل الصلوات عشان تتعلم. هل هذه طريقة صح؟ أو في طريقة صح أن أعلم فيها الصلاة؟ أن يوم أنا جاي يوم جاي أصلي وأعلي صوتي أشوفها بتتعلم أكثر من ما أنه أن بعلمها بدون صلاة يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير بشهد، تسمعت نصيحة، حياك الله. يفضل شيخ سؤال لك عبد الله يقول ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر؟
الحمد لله بالنسبة للصلوات الخمس لها أوقات محددة ابتداء وانتهاء. يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. معنى كتابا يعني فرضا، موقوتا يعني مؤقت له ابتداء وانتهاء. وجاء في الصحيح أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى به مرتين، في اليوم الأول صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، ثم قال له الوقت ما بين هذين. ولذلك يقول بعض الصحابة، يقول أبو بكر الصديق يقول إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فتعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقتها لا شك بأنه ذنب عظيم، وفاعله على خطر إن تعمد ذلك، خاصة وأننا لدينا مسألة خلافية بين العلماء، قضية ترك الصلاة هل هو كفر أم ذنب عظيم، يعني مسألة مبحوثة. لكن عموما لا يقل عن كونه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن رجلا أمر أن يضرب في قبره 100 صوت فخفف عنه فضرب صوتا واحدا فالتهب عليه القبر، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم فقال هذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. ذكروا من جملة ما ذكروا بأنه يؤخر الصلاة عن وقتها. وقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آتيان فقال لي انطلق انطلق، والحديث طويل، لكن الشاهد قال فرأيت على رجل ملقا على ظهره وآخر قائم عليه بحجر فيضربه على رأسه فينثلغ الرأس فيتدهدها الحجر هناك، يعني الحجر يتدحرج، فيأتي بالحجر ثم يكون الرأس قد التأم، وهكذا يضربه مرة ثانية ويعذبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى هذا المشهد الفظيع قال سبحان الله ما هذا؟ قالوا هذا ملك، يعني الذي يضرب هذا ملك موكل بتعذيب هذا، وهذا يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. ولذلك التعمد تأخير الصلاة عن وقتها بالنوم عنها أو بالغفل عنها لا شك بأنه من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. ولذلك لو سألت أي إنسان هل تستطيع أن تتأخر عن الدوام، مثلا الدوام الآن يبدأ مثلا 7 أو 7:30 أو 8، ما يستطيع خوفا من المدير، خوفا من المفتش، خوفا من المراقب. فسبحان الله العظيم عجيب أمر الناس، يعني في أمور الدنيا يحرصون، حتى إن الواحد منهم يضع الساعة ويوقت الجوال أو المحمول على وقت الدوام ويحسب بالثواني والدقائق مدة الزمنية للمسافة بين بيته وبين الدوام وكذا وحتى كذا، خوفا من الخصم، خصم المال، خوفا من الإدارة، خوفا من لفت نظر وشيء من هذا القبيل، ونسي حق الله عز وجل في هذه الصلوات التي ينادي فيها المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو مع ذلك في سبات عميق وفي غفلة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك واجب على الإنسان أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن هذه الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، سماه الله إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمتأمل في الأمر بالصلاة يجد بأن الآيات التي تأمر بالصلاة تصدر بماذا؟ أقيم الصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة. والعلماء ما قال وصلوا، قال وأقيموا الصلاة. قال العلماء أقيموا يعني من جملة ذلك المحافظة على وقت الصلاة، جملة ذلك أن يحافظ الإنسان على وقت الصلاة. ولذلك التخلف عن الصلاة والتساهل في حضور الوقت أو الجماعة بالنسبة للذكور البالغين هذا من الأمور العظيمة، وعلى الإنسان أن يتق الله، وأن كما أنه يعطي الدنيا حقها عليه أن يعطي الآخرة حقها، هذا حق الله عز وجل. وبعدين هذه الصلوات تنظم حياة الإنسان، هذه الصلوات ولله الحمد يشعر فيها الإنسان بأنه يعيش الحياة الحقيقية، حياة الإيمان، حياة القلب. فأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل ثبت أن الله عز وجل يضحك ويفرح؟
الحمد لله. بالنسبة لمسألة الأسماء والصفات عندنا قاعدة مهمة جدا أقدمها بين يدي جوابي، وهي هذه القاعدة: إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذه قاعدة مهمة، وهذا الإثبات يقوم على قاعدة قرآنية عظيمة، وهي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا ما جئنا إلى صفة الفرح وصفة الضحك وجدناها ثابتة لله عز وجل في نصوص الشريعة، فقد ثبت من أكثر من وجه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، إثبات صفة الفرح لله عز وجل. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان على راحلته فكذا وكذا، ثم قال أخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والشاهد: لله أفرح. وهناك نصوص كثيرة جاءت بذكر صفة الفرح لله، ونجريها على قاعدة أهل السنة والجماعة من حيث إثبات هذه الصفة، لكن لا يجوز التعرض لكيفيتها، ولكننا نعلم بأن لها معنى وهو أثر هذه الصفة. أما الضحك فأيضا ثابتة لله عز وجل، صفة ثابتة لله، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. وجاءت أيضا نصوص كثيرة فيها إثبات صفة الضحك لله، وأيضا نجريها على القاعدة العظيمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك في حديث أبي رزين العقيلي حينما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بصفة الضحك لله، قال: أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: فلن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني لن نعدم الخير من رب يضحك. فاستدل على أثر الصفة بأن إذا ضحك الرب فسينال العبد الخير، ولذلك هذه الصفة ثابتة نعم لله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنى هذه المكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
حياك الله شيخ، جزاكم الله خير.
وياك الله بارك فيك، تفضل.
الله يحفظك شيخ. سؤالي يعني نلاحظ مثلا مرات عند زيارة المسجد أو للصلاة وقت الأذان أن يعني الأفضل أنا مثلا أكون أقف، يعني ما أقعد لين ما يخلص الأذان، فهل هذا هو الأفضل أم يعني والعادي أجلس، أو في أفضلية يعني أن أتم واقف مثلا وقت الأذان؟ السؤال الثاني شيخ، أن في يوم الجمعة نرى كثيرا مثلا من الناس يدخلون مع مثلا هو جالس يجي بدري يعني مثلا، وبعدين وقت الأذان الأول بعد الأذان يصلي، ومن الناس عادي يكمل بعدين يصلي الساعة 12، فشو الأفضل يعني؟ هل في سنن يعني صلوات قبل أذان الثاني للجمعة، أم الأفضل فقط بعد تحية دخول المسجد القرآن هو الأفضل يعني التلاوة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير محمد. اسمار الشيخ حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال مشاهد، يقول: بناته عمرها في الخامسة ويقول أريد نعلمها الصلاة، فيقول في بعض الأحيان تصلي معي النافلة، ويقول أنا أرفع صوتي بالقراءة حتى تتعلم الصلاة، أرفع صوتي بالتسبيحات، فيقول هل هذه الطريقة الصحيحة في تعليم الأطفال الصلاة أو هناك طرق أخرى أفضل للتعليم؟
الحمد لله. طبعا أولا تشكر على هذه النية الطيبة والحرص على ابنتك، وأسأل الله عز وجل أن يبتها نباتا حسنا وأن جعلها من الصالحات العابدات. الأمر الثاني بالنسبة للعملية التعليمية والتربوية تقوم على جانبين، جانب تنظيري وجانب عملي تطبيقي. الجانب التطبيقي لا يستغني عن الجانب التنظيري، ولذلك أنت تكثر يعني عليها من النصيحة طبعا برفق ولين، وتراعي الفوارق السنية، تراعي العقلية أيضا تحملها، فتخاطبها وتعلمها وتبين لها وتوضح لها مسألة الصلاة. والأمر الثاني الجانب العملي، وسبحان الله العظيم الجانب العملي إذا اجتمع مع الجانب التنظيري فإن هذا مؤثر جدا، ولذلك التربية بالفعل أقوى من التربية بالقول، فإذا اجتمع القول مع الفعل رسخت هذه القضية في ذهن الطفل وفي صدر الطفل وفي نفس الطفل. وإذا صليت مثلا بها السنة لا حرج ترفع، لأن مشروع أصلا أنك تجهر بالسنة، لا حرج لو جهرت بصلاة السنة تعلمها، وبعد الصلاة تسألها تقول يعني في شيء مثلا تحبين تسألين عنه وشيء من هذا القبيل، فبهذا إن شاء الله تكون قد يعني حققت يعني قدر كبير جدا من التأثير فيها بهذه الطريقة. والله يحفظ الجميع.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ زياد، تفضل.
السلام عليكم، يعطيكم العافية.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الجميع
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ زياد.
شيخنا بس عندي سؤال، أنا حمادي توفت قبل فترة
أرحم.
فبدي أسأل، هل الصدقة أنا هو يعني أنا بكون زوج بنتها يعني هل الصدقة تنفعها بالدعاء؟
إن شاء الله.
لبني ليس الابن أو ال...
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ زياد، الله يعافيك، حياك الله. نعم أبو أمجد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أمجد.
حقيقة جزاك الله خير على
وياك الله يحفظك أبو أمجد. نعم قطعت المكالمة. فضل الشيخ نجيب على سؤال محمد. يقول فضل الشيخ، عند يدخل المسجد الصلاة وقت الأذان، هل الأفضل يقول أن أقف حتى ينتهي المؤذن من الأذان أردد خلف المؤذن، أو يقول الأفضل أن أجلس وأردد خلف المؤذن؟
الحمد لله، أولا من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الأمر الثاني بالنسبة للقاعدة الشرعية من حيث تحصيل المصالح إذا أمكن فإن هذا هو الأولى، ولذلك أنت الآن دخلت المسجد والمؤذن يؤذن لا تجلس، وإنما تردد خلف المؤذن حتى ينتهي، ثم بعد ذلك تأتي بالدعاء العظيم هذا الذي تنال به شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا انتهى المؤذن من الأذان وأتيت بالدعاء تصلي ركعتين، لأن الترديد خلف المؤذن يفوت ولا يتدارك، فأنت الآن تقف قائما وتردد خلف المؤذن، ثم بعد ذلك تأتي بالدعاء، وبعدما تنتهي تصلي ركعتين تحية المسجد أو تصلي أي صلاة مثل السنن القبلية مثلا. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو أمجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أمجد.
جزاك الله خير.
حياك الله يبارك فيك.
أنا مريض سكري وجالس في السرير.
نعم.
من مدة طويلة.
نعم.
لما أقوم الركعتين قيام في الليل.
نعم.
كنت في الأولى أصلي وأستدعي لجميع أعضاء جسمي عضوا عضوا، فأنتوا أرشدتوني لأن بس أقول اللهم عافيني في بدني، عافيني في بصري، عافيني في سمعي.
نعم.
السابق.
نعم.
السجدة الثانية تقول اللهم اطعمني عمرة، اطعمني أزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، اطعمني أزور أصلي في قباء، أغير مية جسمي بزمزم، ريحني من الكرسي والعصاب الوكر، ريحني من دوس الجنس. الركعة الثانية بقرأ سورة الواقعة، والسجدة الأولى فيها أقول اللهم عافي أولادي وشافي أولادي وارضع أولادي، يعني بتكون دعاء لأولادي عافيهم من هذا المرض، شافيهم عافيهم، نجحهم في دراستهم كذا كذا. السجدة الثانية بقول اللهم عافي المسلمين وشافيهم واللهم احفظ المسلمين، اللهم رجع الأقصى من قدس المسلمين، اللهم رجع كنيسة قيام المسيحية من المغتصبين اليهود، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. السجدة الثانية، هل يجوز هذه الأشياء؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بامجد، الله يحفظك. تسمع رفض الشيخ، عند فضل الشيخ سؤال محمد يقول في يوم الجمعة يقول البعض يدخل المسجد فيصلي بعد الأذان الأول، ويقول البعض لا يصلي مباشرة بعد الأذان، ينتظر إلى الساعة 12 يصلي، فيقول ما الأفضل؟ هل هناك فضل الشيخ سنن بعد الأذان الأول، أو يقول فقط تحية المسجد ثم قراءة القرآن؟
الحمد لله. أولا لا بد أن نفرق بين هذه المسائل. بالنسبة لما يتعلق ب موضوع دخول المسجد، ليس له ارتباط بقضية الأذان وعدم الأذان، لا الأول ولا الثاني، ولا يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة، مثلا يؤذن أو غير لا يؤذن، هذا أمر الأول. ذلك بعض العلماء أوجب هاتين ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما. المسألة الثانية فيما يتعلق بتحصيل المصالح، كما ذكرت أنا قبل قليل، القاعدة الشرعية أن المسلم إذا اجتمعت أمامه مصالح واستطاع أن يجمعها فإن هذه الخطوة الأولى. فالآن دخل المسجد والمؤذن يؤذن، إذن يردد خلف المؤذن ويقول الدعاء ثم يصلي، وقد حصل المصلحتين ولله الحمد والمنة. المسألة الثالثة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لمن شاء. والعلماء يقولون بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة، سمى الإقامة أذانا. وأيضا هذا ينصرف إلى مسألة الأذان الأول يوم الجمعة، الأذان العثماني. فلو دخل إنسان المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الأول، فإن المشروع في حقه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى قضية الأذان الثاني، أذان الجمعة الثاني الذي يقف الخطيب فيها على المنبر ليخطب، هنا لا صلاة ولا سلام ولا كلام. بمجرد أن يؤذن الأذان الثاني، ما دام أن المأموم في المسجد فإنه يجلس ولا يقوم. أما إذا كان شخص دخل المسجد والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر، هنا تأتي هذه المسألة: هل يردد خلف المؤذن أم أنه يصلي حتى يستمع للخطيب؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال يقف ويردد خلف المؤذن حتى يحصل هذه المصلحة اللي ذكرناها قبل قليل، وبالنسبة لخطبة الجمعة لا تفوته، قالوا لذلك هذه من السنة. من أهل العلم قال لا، هنتعارض عندنا مصلحتان، مصلحة واجبة ومصلحة مسنونة. الواجب الاستماع للخطبة، والمسنونة الترديد خلف المؤذن إذا يصلي وإن كان المؤذن يؤذن. عموما المسألة واسعة، ما يعني نختار فيها قول أو مثلا نشدد فيها ويصلي. فقضية أن والله أربط هذا بالأذان الأول أو الثاني، لا. طبعا عندنا حديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم قال وآتى المسجد ثم صلى ما شاء. طبعا الصلاة صلى ما شاء غير مرتبطة بمسألة الأذان الأول، بمعنى بمجرد حضوره إلى المسجد فإنه يصلي ما شاء. وذلك نحن دائما نقول بالنسبة يذهب إلى يوم الجمعة، إما أن يصلي ما شاء مثلا، لأنه أصلا ما عندنا سنة قبلية، إنما سنة مطلقة، يقرأ القرآن، يسبح، يطلب العلم، أو ممكن يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة. أرجو أن أكون قد يعني فصلت ووضحت حتى لا يلتبس على الناس مثل هذه الأشياء.
جزاك الله خير رفاق الشيخ. الأخ زياد يقول: توفيت أم زوجتي، يقول هل الصدقة والدعاء إذا تصدقت عنها، ويقول دعوت له، هل ينفعها أم أنه خاص بالابن؟
الحمد لله، رحم الله هذه المرأة وغفر لها وأعظم الله أجركم وأحسن عزاكم. بالنسبة لي أعظم ما يصل الميت هو الدعاء، أعظم شيء يهب ثوابه الإنسان للميت هو الدعاء، ثم بعد ذلك الصدقة. فلا شك بأن الدعاء للميت والصدقة عن الميت يصل ثوابها إليه وهذا صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد نور، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.